أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الكلام مستمر فيما طرح من إجابات على الإشكال الثاني، وهو أي الإشكال الثاني وهو اندراج كل الماهيات تحت مقولة الكيف، وكيف أم كيف تحت الكيف كل قد وقع. وذكرنا الإجابة الأولى التي طرحت، وهي إجابة المحقق القوشجي صاحب الشرح الجديد لتجريد الاعتقاد، حيث أنكر العينية بين العلم والمعلوم بالذات، مش العينية بين المعلوم بالذات والمعلوم الخارج، يعني قال لا وجود لأمر واحد في الذهن هو العلم والمعلوم والاختلاف بالاعتبار. قال لا، أن هناك أمران في الذهن، العلم وهو كيف، والمعلوم وهو صاحب المقولة. وقلنا أن هذا الجواب المطروح لا ينهض للإجابة عن الإشكال، لأننا نجد من أنفسنا حضورا أن العلم والمعلوم أمر واحد. الجواب الثاني الذي طرح هو الجواب الذي ذكره السيد صدر الدين الشيرازي الملقب بالسيد السند أو السيد الدشتكي، صدر الدين الدشتكي. حاصل هذا الجواب الذي طرح هو إنكار العينية بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض، يعني إنكار المقدمة الثالثة كما فعل القائلون بالشبح، إنكار المطابقة والتي هي عمدة قول حكما. فقال بأنه في الحقيقة الماهية الخارجية لنفترضها جوهرا كانت أو كما جوهر، هي في الخارج جوهر، ولكن إذا أتت إلى الذهن انسلخت عن جوهريتها وانقلبت إلى الكيف، وانقلبت إلى الكيف. وعليه ينحل الإشكال بأن الوجود الذهني لا يندرج تحت مقولتين، مقولته الخارجية ومقولة الكيف التي هي مقولة العلم، بل قال أن ما يندرج العلم والمعلوم بالذات تحته هو أمر واحد وهو الكيف النفساني. أما مسألة اندراجه تحت مقولة خاصة كالجوهر والكم وغيرها فهذا شأن الخارج، وهو قائل بأصالة الماهية واعتبارية الوجود. هذه نقطة دقيقة لأنه بالأجوبة بدأ تيجي عليها. فإذا هو يقول بأن الماهية تنقلب من الخارج إلى الذهن، تكون في الخارج جوهر، مثلا الإنسان في الخارج جوهر، هو جوهر ناطق. إذا تصورنا الإنسان لم يعد جوهر ناطق بل صار كيفا، لأنه وجود ذهني مطابق للعلم والعلم كيف، فإذا الإنسان الذهني كيف لا جوهر، الإنسان الخارجي هو الجوهر. جيد. ولكنه قبل الطرح هذا الكلام ذكر استدلالا عليه، أو ذكر تصويرا لهذا الكلام. التصوير الذي ذكره يبتني على مقدمة وحاصلها كما قال هو أن موجودية الماهية قبل الماهية، هذه المقدمة الأولى. وإذا كانت موجودية الماهية قبل الماهية أو متقدمة على الماهية تقدم الرتب، فإن هذا الأمر يعني أن الماهية لا شيئية لها من دون الوجود، يعني عم يشبه القائلين بأصالة الوجود هلأ بتشوفوا، يعني مع أنه هو قائل بأصالة الماهية، لا شيئية للماهية من دون الوجود، الوجود متقدم على الماهية، موجودية الماهية قبل الماهية. فإذا كان الأمر كذلك فإن الماهية تتشخص أو توجد أو يشار إليها أو ما شئت فعبر تبعا لنحو وجودها، لأن الماهية ما إلى اعتبار، الماهية متأخرة عن موجوديتها، فبالتالي لا يأتي كلام عن الماهية قبل الموجودية. نأتي لما هي الماهية قبل الموجودية، الموجودية أولا ثم الماهية. فإن وجدت الماهية عرفنا الماهية. طيب، فإذا هذا الأمر يترتب عليه، والكلام للسيد السند، يترتب على هذا الأمر أن سنخ الماهية تابع لنحو وجودها، فإن كانت الماهية في الخارج فوجودها خارجي فجوهر مثلا، وإن كانت في الذهن فوجودها تابع لظرف وجودها، فإن كان الوجود الذهني كيف فالماهية كيف، لأن الماهية ليست جوهرا في نفسها، ليست كيفا في نفسها، الماهية تابعة لنحو وجودها، لأنه لا وجود للماهية قبل الوجود، الماهية متأخرة عن الوجود، وإن وجدت الماهية لمناسبة ظرف الوجود نعرف ما هي الماهية، فإن وجدت في الخارج نأتي إلى الخارج، أيها الخارج ما هو نحو وجود الماهية فيك؟ جوهر، فتكون الماهية جوهرا. وجدت هذه الماهية في الذهن، نأتي إلى الوجود الذهني، نقول أيها الوجود الذهني ما هو لونك الذي تنصبغ به الماهية؟ يقول أنا كيف الوجود الذهني، فتكون الماهية كيفا. تنظير، لنظر لكم الفكرة اللي عم أقولها. الماء مثلا، الماء تابع لظرف وجوده بالنسبة للحرارة، الماء في نفسه هكا عم نظر أنها، الماء في نفسه ليس سائلا، ليس جمادا، ليس بخارا، الماء بنفسه أمر مبهم من هذه الجهات، وعبر بالإبهام هوها، أمر مبهم من هذه الجهات. إن وجد الماء في حرارة دون الصفر كان جمادا، لأن الحرارة يتناسب الماء في نحو وجود الماء بهالحرارة هو الثلج فيكون جمادا. الماء إذا نحن غلينا الماء أو علينا درجة حرارة الماء لكي تلج، يصبح عين الماء سائلا، لأن هذه الحرارة ظرفها يتناسب مع كون الماء سائلا. رجعنا أولين الحرارة، صارت الحرارة فوق المية، فانقلب الماء بخارا. تقول هذا الماء هو عين ذاك الماء، عين الماء الثالث، ولكن انقلب بحسب الظرف، لأن الماء في نفسه مبهم من حيث الثلجية أو من حيث الجماد والسائل والبخار. بلك الماهية أمر مبهم، مبهم من حيث شو؟ من حيث الجوهرية والكيفية. الماهية تابعة لظرف وجودها، ظرف الوجود الخارجي يصبغ الماهية بالجوهرية فتكون جوهرا، ظرف الوجود الذهني يصبغ الماهية بالكيف فتكون الماهية كيفا. هذا اللي قاله. فبالتالي لا، الماهية في الذهن ليست جوهرا، ماهية الإنسان مثلا، ماهية الخط في الذهن ليست كما، كل الماهيات في الذهن كيف، لأنه نحو الوجود الذهني يكيفها، لا، لأن الماهية في نفسها أمر مبهم، لأنها لا شيئية لها قبل الوجود، نطلع على الوجود ومنه نستنتج نحو وجود الماهية إن كان جوهرا أم عرضا أم كيفا أم إلى آخره.
هذا مش بس أصلت الوجود، هذا كأنه أصلت وجود وعدم
الماهية صار. لا، هنا هذا الذي طرحه السيد السند صدر الدين، طبعا هو اسمه مثل الملا صدر محمد بن إبراهيم صدر الدين الشيرازي، هو صدر الدين الدشتكي، السيد صدر الدين، هو متقدم يعني على الملا صدر، سيد السند بيقولوا له. الملا كلمة فارسية تشير يعني إلى مثل الشيخ أو لعله هيك. جيد، هذا الذي طرحه، هذا الذي طرح. أجيب عن هذا الذي طرح بعدة أجوبة، المصنف أجاب بجوابين. الجواب الأول الذي طرحه المصنف أن هذا قول بالشبح، قول أحسنت، قول بالشبح، لأنك أنت عم تقول لي الماهية الإنسان في الذهن غير الإنسان في الخارج، في مباينة، فليس العلم كاشفا بالمطابقة عن المعلوم الخارجي، فهذا رجوع إلى الشبح، بل بعض المحققين قد ارتقى وقال ليس شبح بل أشنع من الشبح، لأن الشبح فيه حيثية اشتراك ومشابهة، أنت عم تقول لي هو أمران كيف، عم تقول لي أمران متباينان، هذا كيف ماهية هي تحت مقولة الكيف بالخارج، ما هي تحت مقولة الجوهر، فبالتالي هؤلاء أمران متباينين، يعني مش بس صفصطة بل أمر غير الثاني، كيف صار هذا علم وهذا معلوم؟ حتى انه محقق السبزواري بيقول له فلتكن السماء ارض على هذه الطريقه، يعني شو صار؟ هذا الجواب الاول. الجواب الثاني الذي طرح هو ان الانقلاب يقتضي وجود ماده مشتركه بين المنقلب والمنقلب اليه. يعني مثلا الماء بالمثال اللي طرحناه انقلب من الثلج الى السائل، ولكن في ماده مشتركه بين الامرين هي ماده الماء. الخشب انقلب مثلا الجامد الى الرماد، او من الخشبيه الى الرماد. هذا الانقلاب يقتضي وجود ماده مشتركه، على هذه الماده المشتركه تتعاقب الصور التي ينقلب اليها الشيء. والذهن والخارج ما في ماده مشتركه بيناتهم، اللي انه انقلب ففي ماده مشتركه بيناتهم. هذا الاشكال الثاني، وهو اجاب السيد السند عن هذا الاشكال بقول بانه فلنفترض، لاحظ هذا الاشكال الثاني اللي طرحته، هو طرحه على نفسه. قال اذا قلت لي انه الانقلاب يقتضي وجود ماده مشتركه بين الاول والثاني وما في مادة مشتركة بين الذهن والخارج، كيف عم تقول لي الخارج انقلب من الجوهر إلى الكيف في الذهن؟ لازم يكون في مادة مشتركة. وما في مادة مشتركة بين الذهن والخارج، على الأقل بتقول لي الإدراكات مجردة والخارج مادة. مثلا بيقول لك خي نصور أمرا يفترضه العقل، مادة مشتركة كالشيئية العامة، ما في الذهن شيء وما في الخارج شيء، هذا الشيء المشترك. لاحظ طريقة الهروب أو الفرار من الإشكال. في الذهن شيء وفي الخارج، الماهية شيء في الذهن والماهية خارج في الذهن، هذا يكفي لأن نوجد هذه المادة المشتركة. يعني على أنه يكمل هو، ها، على أنه أصلا وجود المادة المشتركة، وجود المادة المشتركة مش نمع بسهل الأحداث، ها، وجود المادة المشتركة هو مطلوب لنوع خاص من الانقلاب. كيف يعني؟ عندنا نوعان من الانقلاب، عندنا انقلاب الصفات وانقلاب الذات. انقلاب الصفات مثل ما طرحت، الماء كان متصفا بأنه سائل صار متصفا بأنه جماد، الشيء كان متصفا بأنه مر صار متصفا بأنه حلو، لكن شيء واحد في الخارج انقلبت صفته. أما انقلاب الذات، شيء بتمامه صار شيئا آخر بتمامه. بقول السيد السند هذا ما بده مادة مشتركة، ما بده مادة مشتركة، شيء بتمامه انقلب إلى شيء آخر بتمامه. وما جرى معنا في الذهن هو انقلاب شيء بتمامه، شيء بتمامه كان جوهران في الخارج انقلب بتمامه، مش إنه شيء واحد صارت صفته غير المكان. فبالتالي ما بيجي علي إشكال. إذا بدكم تمشوا الإشكال بيكون نفترض مادة عامة كالشيئية، هذا شيء وهذا شيء، من مشي لكم إياها. طيب هذا الإشكال الثاني وجاوب عنه هو بهالطريقة. والجواب لا ينفع، ما طرحه لا ينفع، لأنه يجعل الموجود في الذهن وجود ذهني حاكى عن الوجود الخارجي، فهو قال بتباينه بتمام الذات، فهون بصير أشنع من الشبح. يعني إذا عم تقول لي انقلاب بتمام الذات، كيف صار هذا وجود ذهني؟ يعني حاكي، ليش ما صارت صورة أخرى حاكي عن هذا؟ ما زال انقلاب بتمام الذات، فهو يعني بيودينا لمرحلة أصعب. الإشكال الثالث الذي طرح عليه هو أن قولك بأن الوجود أو موجودية الماهية قبل الماهية كيف ينسجم مع قولك بأصالة الماهية؟ نحن القائلون بأصالة الوجود نقول بأن موجودية الماهية قبل الماهية تقدم المحدود على الحاد، تقدم الأصيل على الاعتبار اللي صورناها. أما أنت كيف تقول بأن الماهية متقدمة أو أن الموجودية متقدمة على الماهية مع أنك قائل بأصالة الماهية؟ فإذا هون ثلاث إشكالات طرحت عليه. أولا جواب نقدي أنه ما بينسجم مع قولك بأصالة الماهية. اثنان يلزم، هو الإشكال العمدي أنه يلزم الشبح، بل مش الشبح، التباين بتمام الذات بين الحاكي والمحكي، وبالتالي الصفصطة. وطرح بعض الأعاظم أيضا إشكالا رابعا، وهو أنه لو سلمت أنت بأن الموجود في الذهن هو عين الموجود في الخارج، جيد، مع أنه هن مختلفين بتمام الذات، هذا عين إعادة المعدوم بعينه. أنت عم تقلي إنه لما انقلب الموجود الخارجي إلى موجود ذهني، يعني هو صار شيئا آخر، ولكن عينه، لأنه عينه بمعنى أنه هو حاكن عنه، ما أنت عم تصور حقيقة العلم. هذه بس كلفت على قال بعض طرح إشكال على قول السيد السند إنه تصويرك للعلم، ما أنت بالعلم شو عم تقلي؟ عم تقلي ما في الذهن حاكن وهو عين ما في الخارج، وبنفس الوقت عم تقلي ما في الذهن مبين بتمام الذات لما في الخارج. ولهذا يرجع لإعادة المعدوم، يعني عم تقلي شيء واحد لأنه هني عين بعضه، لأنه علم ومعلوم وغير بعضه، فهو يأتي عليه ما أتى على إعادة المعدوم بعينه من الإشكال، إنه شيء واحد صار في مرتبتين، خاصة على تصوير من صدره لإعادة المعدوم بعينه، إنه شيء واحد ذو مرتبتين، وقلنا بالوحدة التشكيكية ما بيكون شيء واحد في مرتبتين، فقال له أنت عم تقلي شيء واحد تصحح العلم بس في مرتبتين وكل مرتبة غير التانية، فصار هذا نوع من إعادة المعدوم بعينه. جيد، فإذا الإشكال الأساسي الذي يتوجه على السيد السند هو أن قولك أن قولك يؤول إلى الشبح وبالتالي إلى الصفصطة. مضافا إذا بدنا نعمق أكثر يا إخوان، أنت لما قلت لي أنه الجوهرية انسلخت عن الإنسان وأتى الإنسان في الذهن، كيف؟ ما الجوهر هو حقيقة ماهية الإنسان، ما عاش صار اسمه إنسان، هذا اللي مش جوهر، ما الإنسان هو الجوهر الناطق. لما تقول الإنسان صار كيف الناطق، مش إنسان، يعني ما عاش صار في اتحاد ماهوي، ما عاش صار في علم، ما في الذهن يباين مطلقا ما في الخارج. لاحظت كيف؟ طيب، قال المصنف: ومنها ما عن بعض القائلين بأصالة الماهية، وهو السيد السند صدر الدين، أن الصورة الحاصلة في الذهن منسلخة عن ماهيتها الخارجية. إن كان الشيء في الخارج جوهر فهو يأتي إلى الذهن منسلخا عن هذه الجوهرية، ومنقلبة إلى الكيف، منقلبة إلى الكيف. بيان ذلك أن هو عم يبين سيد السند أن موجودية الماهية متقدمة على نفسها، فمع قطع النظر عن الوجود لا ماهية أصلا، والوجود الذهني والخارجي مختلفان بالحقيقة، فإذا تبدل الوجود بصيرورة الوجود الخارجي ذهنيا جاز أن تنقلب الماهية. ما الماهية هي أصلا هي تابعة لنحو وجودها، بتقلي أنت قلت لي الوجود الذهني كيف، فالماهية تتبع هذا النحو من الوجود. قلت لي الوجود الخارجي جوهر، فالماهية تتبع هذا النحو من الوجود. فالإنسان في نفسه ليس جوهرا، جيد، بأن يتبدل الجوهر أو الكم أو غير ذلك كيفا، فليس للشيء بالنظر إلى ذاته حقيقة معينة. كأنه صار عندي شيء مبهم، والمبهم لا يتحقق، بل الكيفية الذهنية إذا وجدت في الخارج كانت جوهرا، مثل إذا قلت لك الماء إن وجد في درجة حرارة فوق 100 كان بخارا، الماء إن وجد في درجة حرارة تحت 0 كان ثلجا. فهو عم يقول الماهية إن وجدت في الخارج كانت جوهرا، إن وجدت في الذهن كانت كيفا. والجوهر الخارجي إذا وجد في الذهن كان كيفا نفسانيا. وأما مباينة الماهية الذهنية للخارجية، هون عم يدفع إشكال عن نفسه، بيقول لك طب ما أنت هذا الإشكال اللي نحن دفعنا بناء على كلامه، أنه أنت أيها السيد عم تقلنا أنه الماهية الخارجية انقلبت، الانقلاب بده مادة مشتركة، وين المادة المشتركة؟ بيقول لك فلنصور أمرا هو كالشيئية العامة. وأما مباينة الماهية الذهنية للخارجية، مع أن المدعى حصول الأشياء بأنفسها في الذهن وهو يستدعي أصلا مشتركا بينهما، يعني بين المنقلب والمنقلب إليه، فيقول: فيكفي في تصويره أن يصور العقل أمرا مبهما مشتركا بينهما. بالحقيقة مش هيك جواب السيد السند، قال مقامنا من انقلاب الذات وما بده أصل مشترك، أما إذا أصريت بدكم أصل مشترك من لكم الشيئية العامة. يصحح به أن ما في الذهن هو الذي في الخارج، كما يصور المادة المشتركة بين الكائن والفاسد الماديين، يعني الخشب اللي انقلب الرماد، بلك في مادة مشتركة بيناتهم هي اللي صحت أن تتعاقب الصورتين الرمادية والخشبية على الأمر الواحد. واضح كلامه؟ وفيه أولا وثانيا، أولا أنه هذا تبدل المهي وانقلاب المهي لا ينسجم مع ما ذهبت إليه، خاصة مع تقدم الموجودية على المهية التي قلتها، لا تنسجم مع ما ذهبت إليه من أصالة المهية. مضافا إلى أن هذا القول يؤول إلى الشبح، بل يؤول إلى التباين بتمام الذات، وهو عين الصفصفة. وفيه أي هذا القول أولا أنه لا محصل لما ذكره من تبدل الماهية واختلاف الوجودين في الحقيقة بناء على ما ذهب إليه من أصالة الماهية واعتبارية الوجود. وثانيا أنه في معنى القول بالشبح، أنت عم تقول لي ما في الذهن غير ما في الخارج، ما في الذهن كيف، ما في الخارج جوهر، يعني مش عينية، ما عاش صار علم مطابقة ماهوي اللي هو مدعى الحكماء بناء على ما التزم به من المغايرة الذاتية بين الصورة الذهنية. ليش مغايرة ذاتية؟ لأنه هون جنسة كيف وهونيك جنسة جوهر، مغايرة ذاتية بين الصورة الذهنية والمعلوم الخارجي، فيلحقه أي يلحق السيد السند وقوله ما لحقه من محذور السفسطة، بل أكثر من محذور السفسطة، لأنه بل أكثر من الشبح، يعني هو أشنع من الشبح. هذا هو، والأمر سهل، حتى أن الشهيد مطهري بشرح المنظومة أصلا ما اعتنى بهذا القول، قال لم يتبعه أحد أصلا، هذا القول الأفضل أن لا يقال، يعني بهالمعنى إنه شو صار عم تقول لي إنسان ذاته أنه جوهر، كأنك عم تقول لي، كأنك عم تقول لي الإنسان الناطق انقلب صاهلا، ما أنت عم تقول لي الجوهر انقلب كيف، يعني عم تغير لي الجنس، ما عم تحافظ لي على كونه إنسان. طب وغير الفصل، ما نفس الشيء، هذا فصل ذاتي وهذا جنس ذاتي، كأنك عم تقول الإنسان الناطق صار صاهلا، ومع الحفاظ أن الصاهل حاكن عن الناطق، هذا انقلاب. جيد، هذا ما طرح بالنسبة إلى هذا القول. لك شو بقول الحكيم السبزواري بحشيته على الأصفار، بيعاتبه بيقول له انت لما جيت بدك تقلنا الشيئيه العامه هي الماده المشتركه، وبدك تقول لي انه ما في الذهن حاكن عن ما في الخارج، مع انه ما في الذهن مباين لما في الخارج، هذا كيف وهذا جوهر، لكن كيف صار حاكي اذا هو مباين؟ ليش السماء لا تحكي عن الارض؟ هيك بيقول له. ليش الفرس لا يحكي عن الشجر؟ ما هو مباين وها مباين، هذا كيف وجوهر. ليش اللون لا يحكي عن الانسان كيف وجوهر؟ ليش بدك الصوره الذهنيه اللي هي كيف لا تحكي عن الإنسان اللي هو جوهر، وما بدك اللون اللي هو كيف يحكي عن الإنسان اللي هو جوهر؟ نفس الباب، عرفت كيف عم يأشكل عليه؟ فبيقول له وقال له إن هذا لشيء عجاب أيها السيد الجليل، إذا لم يمكنك أن إثبات أمر مشترك بين الحقيقتين فلا تكن مصرا على أن إحداهما هي الأخرى. ليش عم تقول لي ما في الذهن هو حاكم عما في الخارج؟ لا مش حاكم، هذا كيف وهذا جوهر، كيف بده يحكي؟ فبيبقى الإشكال. جيد، فإذا هذا الذي ذكره وهذا الجواب، والجواب واضح، بس أنا بدي أعطيكم لفت، وما رح حقق اللفت هون، يمكن نحققها بالإشارات إذا بقي وقت، يعني إشارات المرحلة. عندما جاء صدر المتألهين في الأسفار لكي يطرح قول السيد السند، مهد بسطر قال وسلك بعض الأماجد مسلكا دقيقا قريبا من التحقيق لا بأس بذكره كذا كذا إلى آخره. فإذا كان هالقد شنيع هذا القول ويقول إلى الصفصطة، وهو يعني وهو عين القول بالشبح، ليش ملا صدر قال مسلكا دقيقا قريبا من التحقيق؟ أحسنت، هذه المسألة، هي مسألة. قال صدر المتألهين إنه سلك مسلكا دقيقا قريبا من التحقيق، بس مش صح، يرد إعلان. طب وين وجه الدقة فيه؟ ما عم نصوره نحن بالمتن هون، مصورينه مثل كأنه شو صفصطة وشبح، يعني لو ملحقوا بالشبح كان أحسن يمكن بهالتصوير. ليش قال الملا صدر انه مسلك دقيق قريب من التحقيق؟ شو وجه القرب، شو وجه الدقه فيه؟ منها ما ذكره الشيخ محمد، ايضا ذكره طبعا اني لفت وقال هذا الكلام، هذا القول مش تام، ولكن وجه القرب، ها يعني ما عم اقول هو الوجه اللي انا بتبناه، عم اقول في شيء قريب. ما سيأتي معنا هيك إشارة ما تتعبوا راسكم فيها إذا ما فهمتوا، إنه الوجود الذهني عند ملا صدرة هو وجود اشتدادي للوجود الخارجي، فالانقلاب بناء على الاشتداد يجوز.
انقلاب طول.
أحسنت. بس مش معناتها الجوهر صار كيف، في شيء تاني بنذكره. عشان هيك شو بقول آية الله حسن زادة، بقول إن السيد لو كان قائلا بأصالة الوجود لكان لقوله محمل. أعرفت كيف؟ لأن الوجود مقول بالتشكيك على مراتب، هو فيها أصل محفوظ. أنت بتقولش بأصالة الوجود، نحن نقول بأصالة الوجود، نقول الوجود مادة المشتركة بين الذهن والخارج، فالانقلاب الطولي مسموح. أما الماهيات فهي مثار الاختلاف، بس مش معناتها بناء على أصالة الوجود صار الكيف، صار الجوهر كيف، لا، في تصوير آخر لاشتداد الوجود مش لاشتداد الماهية. جيد، هادي لفت مش أكثر، بس لحتى كمان ننصف للسيد السند. مضافا كمان أنا بسألكم سؤال، روحوا فتشوا فيه، مش عارف إذا بتروحوا يعني إذا معكم وقت أصلا، الله يساعدكم، بس حطون هيك تعليق. يعني مضافا إلى أنه سيد السند لما قرر كلامه أورد على نفسه إشكال الشبح وأجاب عليه بكلامه، أورد هو عنده حاشية على القوشجي، نقل بالأسفار ملا صدرة ونقل الحكيم السبزواري، أورد على نفسه إشكال الشبح، قال إن قلت إن هذا عين القول بالشبح قلت. عرفت كيف؟ فتشوا فتشوا ولاقوا شو شو بيطلع معكم. فهو بيقول لك إن هو بيورد على نفسه، بيورد على نفسه سؤالان. سؤال الأول قصة المادة المشتركة بين المنقلب والمنقلب إليه، ذكر ذكر المصنف هون، بس ما ذكر المصنف الإشكال الثاني اللي هو أورده على نفسه، إنه لو قلت هذا قول بالشبح فأقول. هلا أنا كاتب هون إذا بدكم تصورون، كاتب قوله يعني إشكاله على نفسه، ورد إشكال على نفسه، ورد لرد إشكاله، يعني بيرجع الإشكال بيثبت، يعني هو الإشكال اللي أورده على نفسه بالشبح ورده الرد غير مستقيم. جيد، هذا تمام الكلام. إذن في الجواب الثاني على الإشكال الثاني. الجواب الثالث سهل، أو يعني اللي هو الذي طرحه المحقق الدواني، عفوا المحقق الدواني اللي عنده حاشي على شرح التجريد للقوشجي، مش السيد السند. المحقق الدواني أنكر كون العلم يتبع الكيف. مش نحن ضمن المقدمة الرابعة ذكرناها أن العلم كيف نفساني؟ قال لا، مش كيف نفساني، العلم تابع لمقولته. أنكر المقدمة الرابعة، عرفت كيف؟ أنكر المقدمة الرابعة، يعني قال قول الفلاسفة بأن العلم كيف نفساني هذا قول على سبيل المسامحة. يعني مثلا كيف يعني على سبيل المسامحة؟ مثل ما بالعرف بتقلي مثلا من أي كيف هذا السائل، ما كيفية هذا السائل، أقول لك هذا سائل كيفيته أنه ماء، ماء، هي مسامحة، مش مقصود الكيفية الفلسفية، هذا مسامحة. كيفية يعني حقيقته، يعني ما هو ماهيته، كيفية بمعنى مسامحة. طيب شو يعني بلك أنا أنكر أن العلم من مقولة الكيف؟ العلم بالجوهر من مقولة الجوهر، العلم بالكم من مقولة الكم، العلم بالكيف من مقولة الكيف، كل معلوم بالذات تابع في مقولته إلى المعلومه الذي بالعرض. فأنكر المقدمة الأخيرة أو الرابعة يعني بمدعى الحكماء، بلك وهذا بيندفع في إشكال كيف تحت الكيف كل قد وقع، أما إشكال فجوهر مع عرض كيف اجتمع، نتبنى جواب اللي قالوه يعني إنه العرض عرض عام، وبالتالي فواضح الجواب اللي ذكرناه نحن عن الإشكال الأول. فبالتالي أنا أنكر أصلا إنه المعلوم بالذات والعلم كيف، دا أقول العلم كيف نفساني، العلم تابع لمقولة المعلوم الخارجي. والجواب عليه، أولا الجواب عليه ما سيأتي من جواب ملا صدرة، هيك بحيل المصنف، بيقول لك أنت أيها المصنف أيها المحقق الدواني قلت أن العلم تابع لمقولته. سنناقش نحن هذه هذا المدعى عند الإجابة عن صدر المتألهين، فخذوا أصل مسلم. الجواب الثاني أنه من أين أتيت بأن العلم كيف نفساني على سبيل المسامح؟ لا أحد من الفلاسفة يتكلم بهذا الكلام على سبيل المسامح، بل هم حقا يقولون بأن العلم كيف نفساني، بمعنى ينطبق عليه حد رسم الكيف. الكيف تعريفه أنه لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته، يعني ما بتقلي مثلا الشجاعة صفة نفسانية، كيف النفساني يعني ليس لها يمين ولا يسار، لا تقبل النسبة ولا القسمة. العلم هكذا، يعني إذا قلت لي العلم جوهر يعني صار العلم بالجوهر جوهر، يعني صار أو صار العلم كم، يعني صار العلم ينقسم، مع أن العلم لا ينقسم. العلم بالكم هو نفس العلم بالكيف من حيث العلم، العلم بالكم هو نفس العلم بالجوهر من حيث العلم. يعني أنا الصورة التي تكشف للجوهر قيمتها نفس قيمة الصورة التي تكشف للكم، فهذا حقيقة أنه كيف ينطبق عليه رسم الكيف. فهذه المسامحة من نجبت جيد. قال إذن ومنها ما عن بعضهم، من الأجوبة ما عن بعضهم محقق الدواني، أن العلم لما كان متحدا بالذات مع المعلوم بالذات، اللي هي المقدمة الثانية، كان من مقولة المعلوم. يعني أنكر الأمر الرابع، ما قدر يجمع بين الثاني والرابع. أنتوا عم تقولوا لنا أيها الحكماء المعلوم بالذات عين العلم. طيب إذا كان المعلوم بالذات عين العلم، من يكون العلم تابع للمعلوم؟ إن كان المعلوم جوهرا فالعلم جوهر، ننكر أنه كيف؟ إن جوهرا فجوهر، وإن كما فكم، وهكذا. طيب بتقول ما كل الحكماء بيقولوا العلم كيف نفساني، بيقول لك وأما تسميتهم العلم كيفا فمبني على المسامحة في التعبير، كما يسمى كل وصف ناعت للغير كيفا في العرف العام. يعني مثلا بتقلي كل وصف، مثلا أنا أصف الماء بأنه سائل، فالسائل كيف الماء، عرفت كيف؟ الجماد كيف الثلج بهالماء، وإن كان جوهرا. وبهذا يندفع إشكال اندراج المقولات الأخرى تحت الكيف، هيك هو عم يقول. وأما إشكال كونه شيء واحد جوهرا وعرضا فالجواب ما تقدم. عنه ما تقدم أن مفهوم العرض عرض عام شامل للمقولات التسع العرضية فيشمل الجوهر الذهني ولا إشكال فيه. وفيه يعني في هذا الجواب أن مجرد صدق مفهوم مقولة من المقولات على شيء لا يوجب اندراجه تحتها كما ستجيء الإشارة إليه. هالعبارة ستتضح، خذوها كأصل موضوع. بس شو عم بيقول؟ عم يفرق بين الحمل الذاتي والحمل الأولي. يعني لما قلك مثلا مثلا مفهوم حمل ذاتي، مثلا إذا قلت لك المعدوم المطلق معدوم المطلق، هذا حمل ذاتي، لا يعني اندراج الموضوع تحت المحمول. هذا بده ينبه علي أنا إن شاء الله، بس عم شير إلى إشارة على أن كلامهم أي الحكماء صريحا في كون العلم الحصولي كيفا نفسانيا، هذا مش مسامحة في التعبير، داخلا تحت مقولة الكيف حقيقة. يعني أنت المعلوم في الذهن والعلم هو ينطبق عليه تعريف الكيف، وهو أنه لا يقبل النسبة، ماهية لا تقبل النسبة والقسمة لذاتها. علمك بالجوهر لا يقبل القسمة والنسبة، علمك بالكم لا يقبل القسمة والنسبة، علمك بالكيف كذلك، فهو مش مسامحة من غير مسامحة. جيد. بالمقايسة بين الجواب الثالث والرابع ببين هن عكس بعض. يعني هن ماخدين انه العلم عين المعلوم بالذات، العلم عين المعلوم بالذات، او المحقق الدواني شو قال؟ قال إذا العلم عين المعلوم بالذات فمنتخلى عن كون العلم كيف نفساني ومنقول هو من مقولة مقولة الجوهر أو مقولة الكم. أما مثلا المحقق السابق يعني شو قال؟ قال أصلا نحن منتخلى عن كون العلم، منتخلى عن مقولة الجوهر، نقول كلهم كيف. يعني بالذهن محقق الدواني عم يقول كلهم جوهر كم كذا تابع لمقولته، بالذهن تابعين لمقولتهم، المحقق اللي قبله سيد السند بقول لا كلهم انقلبوا كيف، يعني الجوهر انقلب كيف، يعني هن قولان بخلاف بعضهم. هذا تمام الكلام بالنسبة للأجوبة التي لم يرتضيها المصنف، وصار واضحا أن الأجوبة ابتنت على إنكار أحد مدعيات أو نقاط مدعى الحكيم، إما إنكار اتحاد المعلوم الخارجي مع المعلوم الذهني، أو إنكار اتحاد المعلوم مع الذهني مع العلم، ولذلك لم يرتضيها المصنف. أما جواب صدر المتألهين فمبتني، طبعا جواب صدر المتألهين لا يرفع اليد عن أي نقطة ولذلك يرتضيه المصنف، ولكنه مبتني بشكل أساسي على قضية الفرق بين الحمل الذات الأولي والحمل الشائع الصناعي. بناء على التوضيح بدي أطلب منكم بس ترجعوا تراجعوا التوضيح اللي ذكرناه نحن بين الحمل الذات الأولي والحمل الشائع الصناعي، لأنه كتير بده يفيدنا توضيح هونيك اللي ذكرناه بالمرحلة الأولى كتير بيفيدهم. خلاصة بس أقول خلاصة اللي قاله ملا صدرة. ملا صدرة عم بقول الإنسان جوهر بالحمل الذات الأولي، يعني الإنسان جوهر بالحمل الذات الأولي، يعني هو يعني الإنسان جوهر جسم نام متحرك بالإرادة ناطق حمل ذات أولي، فهو جوهر بالحمل الذات الأولي من هالباب، ولكنه ليس جوهرا بالحمل الشائع الصناعي. فبالتالي بيفرق، نحافظ الإنسان في الذهن جوهر بالحمل الذات الأولي، انطباق كل شيء على نفسه. فالإنسان بالذهن حمل ذاتي أول، هو جوهر، ولكن هو بالحمل الشائع الصناعي. كيف؟ يعني مفهوم الإنساني ليس بجوهر، بس ماهية الإنسان في الذهن جوهر. هذا حاصل الجواب، وبهذا يندفع كل الإشكالات التي وردت. تفصيل الجواب وتدريجه إلى نقاط وثمرات هذا الجواب تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.